بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا يحفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء شرحه دروسا متعلقة بالفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله، عند قوله الباب الثالث، وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. والأصل في هذا الباب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، والأحاديث الواردة في ذلك التي سنذكرها. واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء: أحدها فعل الصلاة ووجوبها، أعني أنه ليس يجب على الحائض قضاؤها بخلاف الصوم، والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه، وذلك لحديث عائشة الثابتة أنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وإنما قال بوجوب القضاء عليها طائفة من الخوارج. والثالث فيما أحسب الطواف، لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت. والرابع الجماع في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال الحديث متصلا عن أحكام الحيض وما يتعلق به. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الباب الثالث، وهو معرفة أحكام الحيض والاستحاضة. والأصل في هذا الباب قوله تعالى ويسألونك عن المحيض. هذه الآية هي الأصل في أحكام الحيض، وهي الواردة في كتاب الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهذه الآية في تفاصيلها تتعلق بها مسائل كثيرة، ولذا المؤلف عودنا في كل باب أن يذكر آية أو حديثا يجعله أصلا ويفرع بعد ذلك على هذا الذي ذكره، سواء كان المذكور آية أو حديثا. يقول اتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء. هذه الأمور الأربعة ذكر أنها محل اتفاق، ولكل مذهب تفاصيل أخرى، فمنهم من يوصلها إلى عشرة أمور يمنعها الحيض. المؤلف ما ذكرها هنا، وبعضها محل اتفاق، لكنه ذكر هذه الأربعة. الأمر الأول الذي ذكره قال أحدهما أو أحدها فعل الصلاة ووجوبها، الصلاة لا تجب على الحائض ولا يصح فعلها من الحائض. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، في الصحيحين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، يعني أكثر من النساء، ثم قال: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، لم تصلي ولم تصم. فهذا دليل على أن الحائض لا تصلي، وقد أجمع العلماء على هذا الأمر، أجمع العلماء على أن الحائض لا يصح منها الصلاة ولا تجب عليها، وبناء على ذلك لا يجب عليها قضاء الصلاة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولما سئلت عائشة عن ذلك، عن المرأة التي سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لكني أسأل. لا ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا العلماء التمسوا بعض الحكم في هذا، قالوا: لأن الحيض تطول مدته، قد يكون 7 أيام أو 8 أيام، فلو أمرت المرأة أن تقضي الصلاة لشق عليها ذلك، بخلاف الصيام فإنه ليس فيه هذه المشقة، فقالوا: خفف عنها ذلك، تخفيف من الله عز وجل. فهذا هو الحكم الأول الذي ذكر المؤلف أنه يمنع منه الحيض، وهو فعل الصلاة ووجوبها فلا تجب عليها. والثاني أنه يمنع فعل الصوم لا قضاءه، فعل الصوم لا قضاءه. الحائض لا تصوم، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن لا يمنع قضاء الصوم، فإنها تقضي، لأن الصلاة تتكرر كل يوم 5 صلوات، ففيها مشقة، بخلاف الصيام يكون مرة في السنة. الصيام الواجب عليها فليس في ذلك مشقة. وعائشة لما سئلت عن ذلك قالت للسائلة معاذة، لما سألت عائشة قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ وهي فرقة من فرق الخوارج، ولهذا أشار المؤلف إلى أنهم إلا طائفة من الخوارج. قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا مع أنه له سبب أو علة معقولة، إلا أن التسليم لأوامر الله هو من مقتضى إيمان المرء، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن يسلم لأمر الله، إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فهو الشأن في المؤمن أن يسلم لأمر الله. ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها ما دخلت مع هذه المرأة في بيان الحكمة ونحو ذلك، وقد تكون واضحة لها، لكنها أرادت أن تعطيها درسا. إذا أمر الله عز وجل بشيء فعلينا أن نمتثل. أحالتها على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان يصيبنا ذلك، لأن هي ما سألت، يتعرف أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، وما سألتها عن الدليل، فهي أجابت قد كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فعللت بنفس الأمر، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، خوفا من أن تكون هذه المرأة وقع في نفسها شيء وقد لا تقتنع بالحكمة، لأن بعض الناس يسأل عن الحكمة، والسؤال عن الحكمة ليس فيه حرج. عائشة ما زجرتها، ليس في السؤال عن علة الشيء أو عن مقصده أو عن حكمته ليس فيه شيء، لكن إذا قال المرء أنا لا أعمل حتى أعلم الحكمة فهنا يمنع. إذا قال أنا لا أعمل بهذا الأمر حتى أعلم، لماذا أمرني الله؟ لأنه ليس من حقك أن تسأل، حقك أن تجيب وأن تعمل وأن تطأطئ رأسك لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتكن واثقا أن الله عز وجل ما أمرك بأمر ولا نهاك عن شيء إلا وفيه مصلحة لك عاجلا أو آجلا. فعليك أن تسلم وأن تعلم أن أوامر الله كلها مصالح، وأن نواهي الله ما نهاك الله عن شيء إلا وفيه مفسدة. فالخير لك أن تمتثل ما أمرك الله به وأن تجتنب ما نهاك الله عنه.
والثالث فيما أحسب الطواف لحديث عائشة الثابت حين أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تفعل كل ما يفعل الحاج غير الطواف بالبيت.
نعم، هذا حديث عائشة في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت في وهي حاجة قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، غير أن لا تطوفي بالبيت. قالوا منعها النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف بالبيت لأنها حائض، هذا الواضح. وفي صحيح مسلم وفي الصحيحين هذا قال لا، ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، حتى تطهري، فمنعها من دخول البيت. وهذه المسألة التي ذكرها المؤلف ذكر أنها محل إجماع، وكذلك ذكر عدد من العلماء أنها محل إجماع، منهم النووي والشيرازي في المهذب، والنووي في شرحه المجموع ذكروا أنها محل إجماع، وأن الحائض لا تطوف بالبيت. والدليل على ذلك أيضا حديث لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية وقالوا إنها قد حاضت، قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. فهذا دليل آخر أن المرأة الحائض لا تطوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا هي، يعني أن ننتظرها حتى تطهر ثم تطوف. قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن. وهذا معلوم عند العلماء أن المرأة إذا حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة أنها تحبس من معها، يعني ينتظرها حتى تطهر، فإذا طهرت طافت ثم ينفر بعد ذلك. لكن لو طافت طواف الإفاضة وهو الركن ثم حاضت بعد ذلك فإنه يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. وهذا من أهم الأدلة التي ذكرها العلماء على أن الطواف لا يصح من الحائض. نعم.
الرابع الجماع في الفرج، لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض.
فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا محل إجماع أنه لا يجوز، يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته وهي حائض في الفرج، هذا محل إجماع بين العلماء. فهذه المسائل الأربع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وأشار إليها، هذه محل اتفاق، وفي بعضها خلاف وخصوصا الطواف هذا محل فيه نظر، لكن على الأقل نقل فيه الإجماع، وهو وإن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير أهل العلم، ولشيخ الإسلام رأي في هذا، وللحنفية رأي أيضا في هذا من حيث اشتراط الطهارة الطواف، وهم يفرقون بين الطهارة الصغرى والكبرى عموما. نعم.
واختلفوا من أحكامها في مسائل نذكر منها مشهوراتها وهي خمس. المسألة الأولى، اختلف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة له منها ما فوق الإزار فقط، وقال سفيان الثوري وداود الظاهري إنما يجب عليه أن يجتنب موضع الدم فقط.
هذه المسألة حكى المؤلف فيها قولين، وعند التأمل في أقوال العلماء نجد فيها ثلاثة أقوال. هذا القول الأول أي الذي ذكره المؤلف، وهو أنه له منها ما فوق الإزار، وقد اتفق العلماء في هذا الباب على أنه له ما فوق السرة إلى الركبة أنه يستمتع بذلك، هذا محل اتفاق نقله النووي وغيره. واختلفوا في ما تحت الإزار من السرة إلى الركبة، فهذا الذي ذكره المؤلف هو قول جماهير أهل العلم، أعني الظاهر من مذهب الشافعية، وهو قول الحنفية، والحنفية أيضا يخصونه بقول أبي حنيفة وأبي يوسف، وقول المالكية وهو أكثر المالكية أنه ليس له أن يستمتع إلا بما ذكر المؤلف ما فوق الإزار فقط. والقول الثاني أنه له أن يستمتع منها بما عدا الفرج، يعني له أن يستمتع ما بين السرة والركبة بدون إزار، والقول الثالث وهذان القولان كلاهما قول في مذهب الشافعي وإن كان المذهب الأول. القول الثالث وهو للشافعية أنه هذا بحسب حال الرجل، إن كان الرجل يعلم أنه ذو شهوة ولا يستطيع أن يملك إربه فإنه لا يجوز له أن يستمتع فيما بين السرة والركبة، وإن كان هذا الرجل ممن يملك شهوته جاز له ذلك. هذا القول ذكره العلماء الشافعية منهم الماوردي والنووي في المجموع، فأصبحت الأقوال ثلاثة عندنا في هذه المسألة، ولكل قول ما يدل عليه من هذه الأقوال، لكل قول ما يدل عليه، وسنأتي إن شاء الله تعالى على سبب الخلاف في هذه المسألة حيث ذكره المؤلف أو حيث ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
وسبب اختلافهم ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك والاحتمال الذي في مفهوم آية الحيض، وذلك أنه ورد في الأحاديث الصحاح عن عائشة وميمونة وأم سلمة أنه عليه الصلاة والسلام كان يأمر إذا كانت إحداهن حائضا أن تشد عليها إزارها ثم يباشرها. وورد أيضا من حديث ثابت بن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اصنعوا كل شيء بالحائض إلا النكاح. وذكر أبو داود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها وهي حائض اكشفي عن فخذك، قالت فكشفت فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ وكان قد أوجعه البرد. وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو
يعني أولا هذه المسألة كما قلنا فيها الخلاف، فالذين قالوا بالقول الأول هؤلاء استدلوا بالنهي عن قربان المرأة في المحيض، يسألونك عن المحيض يقول هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. قالوا المحيض يصلح أن يكون اسم زمان أو اسم مكان، فإذا كان اسم زمان يعني في وقته في وقت المحيض اعتزل النساء نهائيا، وإن كان اسم مكان فهو مكان الدم أو مكان الحيض وهو فرج المرأة. فقالوا المقصود من هذا هو اسم للزمان زمان الحيض المحيض، فعليه أن يبتعد عنها في هذا. وكذلك استدلوا بما ورد أنه باشر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر عائشة وبعض أزواجه أن يعتزرن ثم يباشرهن، فدل ذلك على أن المنهي عنه هو قربان المرأة مطلقا لا يختص ذلك بالفرج. وأما الذين قالوا بالقول الثاني وهو أدلتهم كثيرة في الحقيقة، قالوا إنه اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت فخص بموضع الدم، هذا أولا، وكما قال الله عز وجل وقد يطلق أحيانا على الحيض. قالوا وهذا له يعني آثار كثيرة، منها ما ورد عن ابن عباس في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض قال فاعتزلوا نكاح فروجهن، نكاح فروجهن. فهذا عن ابن عباس وعن أنس، وهذا لهذا النووي رحمه الله تعالى وهو شافعي، وهو قول عند الشافعية القول الثاني، ورجحه بعض الشافعية ورجحه النووي، قال وهو الأقوى لحديث أنس. ما هو حديث أنس؟ حديث أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوها، ولم يجامعوهن في البيوت، يعني يصير بعيد عنها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. ما يريد هذا الرجل من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن. فتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، يعني غضب منهما، فخرج فاستقبلهما بهدية من لبن أو هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرفنا أنه لم يجد عليهما. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع والإيلاج. وكذلك ما روي في الصحيحين عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها، تأتزر بإزار ثم يباشرها. وفي لفظ للبخاري قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه، أيكم يملك إربه، يعني يستطيع أن يمنع نفسه من الجماع. وهذا دليل للقول الثالث، قول الشافعية، تقول يعني من منكم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يمنع نفسه ولا يجامع. لكن ربما سمع هذا إنسان عنده فور الشهوة وقوة الشهوة ولا يستطيع أن يمنع نفسه فيقع في الحرام. ولهذا أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى هذا. وهناك نصوص كثيرة، كان يباشر النساء فوق الإزار وهن حيض. وكذلك عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. فهذا يدل على أن المرأة وهي بلا شك بالإجماع أنها ليست نجسة، إنما الممنوع هو محل الأذى. نعم.
وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بين أن يحمل.
يعني المؤلف ذكر سببين، الأول ظواهر الأحاديث، الأحاديث التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء أن يعتزرن، والأحاديث التي قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فهذا ظاهره أن الأمر مباح. فلما ترددت هذه النصوص وقع الاختلاف بين العلماء، يعني بعض العلماء ذهب إلى حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وبعضهم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تعتزر، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن يأتيها فيما بين السرة إلى الركبة. نعم. والاحتمال الثاني قال التردد في الآية، هل هذه تحمل على عمومها أو على خصوصها؟ اعتزال النساء هل هو مطلق يعتزل النساء، أو هو خاص باعتزال محل الأذى؟ لأنه أشار يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي محل الأذى. فقال من العلماء من أخذ بالعموم فقال نعتزل النساء، بمعنى أن يعني، وبعضهم قال إنما قارب الشيء أخذ حكمه، وبعضهم قال إن هذه من السرة إلى الركبة بمثابة الحمى، ومن رعى حول الحمى أوشك أن يرتع فيه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمنعه من ذلك سدا للذريعة، لأن هذا الإنسان ربما وقع في الحرام وهو لا يشعر، أو أخذته الشهوة فغلبت عليه فوقع في الحرام. نعم.
وأما الاحتمال الذي في آية الحيض فهو تردد قوله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، بين أن يحمل على عمومه إلا ما خصصه الدليل، أو أن يكون من باب العام أريد به الخاص بدليل قوله تعالى فيه قل هو أذى، والأذى إنما يكون في موضع الدم، فمن كان المفهوم
يعني
منه
هذا، يعني الحكم إذا علل، أحيانا التعليل يخصص اللفظ العام، فاعتزلوا النساء ظاهر هذه الآية أنك تعتزل المرأة نهائيا، ولكن لو فعلنا ذلك لفعلنا كما فعلت اليهود، لم يكونوا يجالسونها يجامعونها في بيت، يعني لا يجلسون معها في بيت واحد ولا يؤاكلونها ولا يشاربونها، فلو أخذنا بعمومه لوقعنا فيما وقعت فيه اليهود. الأمر الثاني أن ننظر إلى هذا التعليل، هو أذن إذن هو معلل، فاعتزلوا النساء في المحيض، في حالة المحيض، ثم بين أن هذا المحيض هو الأذى، والأذى ليس جميع الجسم، لا شك أنه محل الأذى. نعم.
فمن كان المفهوم منه عنده العموم، أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل،
يعني من
استثنى،
من فهم من العلماء عموم اللفظ لكل المرأة رأى أن هذا العموم إذا ورد ما يخصصه فإن نعمل بالخاص، نعمل بالخاص، والسنة لا شك أنها تخصص الكتاب وتقيد مطلقة، إذا ورد اللفظ عاما أو مطلقا في الكتاب وجاءت السنة قد تقيد هذا الإطلاق وقد تخصص ذلك العموم. نعم.
فمن كان المفهوم منه عنده العموم، أعني أنه إذا كان الواجب عنده أن يحمل هذا القول على عمومه حتى يخصصه الدليل، استثنى من ذلك ما فوق الإزار بالسنة، إذ المشهور جواز تخصيص الكتاب بالسنة عند الأصوليين.
نعم.
ومن كان عنده من باب العام أريد به الخاص، رجح هذه الآية على الآثار المانعة مما تحت الإزار، وقوى ذلك عنده بالآثار المعارضة للآثار المانعة مما تحت الإزار. ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار.
يعني حتى هذا ما رأى فيه فرق عن الأول، الأول نوع عام على عمومه وخصص، وهذا عام أريد به الخصوص. العام الذي أريد به الخصوص يعني من حين إطلاق اللفظ أطلق اللفظ العام وهو أراد به معنى خاص من الأصل، أما العام المخصوص هو أن يرد اللفظ العام وأن يراد عمومه ثم يرد ما يخرج بعض أفراده، والنتيجة واحدة أنه ليس محمولا على عمومه بإطلاق. لكن لو قال ومنهم من حمله على عمومه بإطلاق لكان هناك فرق بين القولين، لكان هناك فرق. أما عام أريد به الخصوص وعام مخصوص النتيجة واحدة وإن كان يختلف العموم. يعني حين تكلم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس من هم؟ هو شخص واحد، ها؟ قال لهم الناس إن الناس هم محدودين معروفين، فهذا اللفظ من حين أطلق أريد به الخصوص لم يرد به العموم ثم خصص. أما اللفظ الذي أريد به العموم أن يرد اللفظ عام وأن يعمل به في بعض أفراده في الأفراد ثم بعد ذلك يأتي التخصيص مثل ما ورد في آيات الحيض اليائسة أو الصغيرة أنها لا تعتد بالقرو وإنما تعتد بالأشهر. نعم.
ومن الناس من رام الجمع بين هذه الآثار وبين مفهوم الآية على هذا المعنى الذي نبه عليه الخطاب الوارد فيها وهو كونه أذى، فحمل أحاديث المنع لما تحت الإزار على الكراهية وأحاديث الإباحة ومفهوم الآية على الجواز، ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض.
وهذا القول هو الذي رجحه النووي رحمه الله، قال الأحاديث التي يفهم منها أنه ما بين السرة إلى الركبة هذا محمول على الاحتياط، الإنسان يحتاط، لكن لو فعل باشر زوجته بما بين السرة والركبة بدون إزار لكان هذا جائزا، فحمل هذا المعنى على الاحتياط وهو أقرب. نعم.
ورجحوا تأويلهم هذا بأنه قد دلت السنة أنه ليس من جسم الحائض شيء نجس إلا موضع الدم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل عائشة أن تناوله الخمرة وهي حائض فقالت إني حائض، فقال عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك.
نعم، إذن ليست نجسة، الحائض ليست نجسة، وكانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو معتكف صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما ثبت أيضا من ترجيلها رأسه عليه الصلاة والسلام وهي حائض، وقوله عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس.
نعم، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. أين قول الحنابلة في هذه المسألة؟
قول الحنابلة القول الثاني، قول الحنابلة هو القول الثاني أنه يصنع كل شيء إلا النكاح، والأول قول الشافعية لهم ثلاثة أقوال، والمالكية المشهور عنهم الأول، وبعض المالكية ذهب إلى القول الثاني.
الأقرب في الآية أن تكون باب العام المخصوص، أليس كذلك؟
نعم،
الأقرب المذكور
أو عام مريد به الخصوص، كلاهما نتيجة واحدة، لأن إذا ورد المجمل الكلام العام في القرآن، فالسنة هي التي مبينة للقرآن، السنة تبين ما في كتاب الله، فهي تقيد مطلقة وتخصص عمومة وتبين مجملة،
لأنه لو قيل بأنه العام الذي أريد به الخاص لاستغني عن التخصيص بالأحاديث الواردة.
أيوة، لكن وإن كان العام أريد به الخصوص، لكن كيف يظهر هذا الخصوص؟ السنة تبين هذا. نعم، في الخلاف أنا قلت بين العام المخصوص والعام الذي يريد الخصوص في البداية فقط.
نعم. أيوة. لكن الحكم واحد، النتيجة واحدة.
النتيجة واحدة.
كذلك هل يضاف إلى هذه الأدلة أيضا مخالفة اليهود، وهذا دليل معتبر في الشريعة؟
أي نعم،
مخالفة اليهود في ما يفعلون مثلا
معروف هذا في الحديث، حديث مسلم الذي ذكرناه. والسبب المؤلف ذكر سببين، تعارض الأدلة والمفهوم من الآية، تؤمن على عمومها أو على خصوصها. وهناك سبب ثالث الذي ذكرناه لكم، وهو أن المحيض هل المراد به اسم مكان أو اسم زمان؟ هذا من تضيفوه إلى أسباب الاختلاف في هذه المسألة. نعم.
ألا يكون في الموضع الأول يسألونك عن المحيض الذي هو الاسم المصدر؟
أيش؟
الاسم المصدر.
أيوة.
عن الحيض مثلا يكون مراد به الحيض، والثاني يكون اسم الزمان مثلا أو المكان.
لا، يسألونك عن المحيض، عن حكم، عن حكم المحيض. والمحيض قالوا يأتي اسم مصدر حيضا ومحيضا، ذكروا هذا، ذكر الفقهاء هذا. نعم.
النصارى هل ورد عنهم شيء في مثل هذا تعاملهم مع الحائض؟
الوارد في اليهود والله أعلم.
يقال أنهم لا يتورعون عن مباشرة المرأة وهي حائض، عكس اليهود تماما.
الله أعلم.
والمسلمون وسط بين.
الله أعلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.